الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فجزى الله المشايخ على هذه الكلمات. أخونا أبو عبد الرحمن نبيه، وأخونا أبو موسى عبد الله ابن حبليل حفظهم الله، ونشكر لهم زيارتهم هذه ومن رافقهم من طلابهم وإخوانهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل سعيهم هذا في ميزان حسناتهم. وهذه الزيارات لها أثرها من حيث إنها عمل صالح يؤجر عليه الزائر، ومن حيث ما يحصل فيها من تبادل النصح وسماع العلم، وكذلك ما يكون من التعاضد والتآزر، وأيضا زوال الوحشة ونحو ذلك من الفوائد. فجزاهم الله خيرا على هذه الزيارة الطيبة، وإننا لنفرح عند أن نرى إخواننا على ثبات وعلى خير وعلى علم، فإن الثبات عزيز. إذا كان السلف رضوان الله عليهم قد أدركوا ذلك في تلك الأزمنة الذهبية، فما بالكم بزماننا؟ قال بعضهم: لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن ممن نجأ كيف نجأ. هذا في تلك الأزمنة العامرة بالعلم والسنة والعامرة بالأئمة، ما من قطر إلا وفيه جمع غفير من الأئمة والعلماء والمحدثون والفقهاء. واليوم في هذا الزمان قل العلم وكثر الجهل وقل العلماء فبعض الأقطار من الأرض من أقطار المسلمين لا تكاد تجد فيها عالما، بل بعضها لا تكاد تجد فيها طالب علم بارزا يقوم بنشر الحق. فعند أن نرى إخواننا على هذا الثبات نفرح، ولا شك أنكم تسمعون كما نسمع عن تساقط بعض الناس وخروجهم عن هذا الصراط المستقيم، وهذا مما يؤسف له، ودين الله عز وجل محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ويقيد عز وجل لهذا الدين رجالا لا يخلو زمان منهم إلى أن تقوم الساعة. قد تخلو بعض الأمكنة من أهل الحق والعلم، لكن لا يخلو زمان منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. الحديث في الصحيحين. فالخوف على أنفسنا، الخوف على أنفسنا، الخوف على الأفراد، على الأفراد. أما دين الله عز وجل فهو محفوظ بنا أو بغيرنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، فلا نخاف على دين الله عز وجل، إنما نخاف على أنفسنا، على أنفسنا. الخوف على فلان وفلان وفلان وفلان. أما دين الله عز وجل فهو منصور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك علينا أيها الإخوة أن نعمل بأسباب الثبات، ومنها حسن النية وحسن المقصد. فإن من أهل العلم من يذكر في أسباب الانتكاسات سوء الخبايا وأن تكمن الصدور دسائس سيئة، يذكرون هذا من أسباب الانتكاسات. فلذلك نحرص على حسن المقصد وسلامة النية وسلفنا رضوان الله عليهم كانوا يجاهدون أنفسهم على حسن النية. كان سفيان رحمه الله يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على النية، ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على النية. نعم، ما يفلح الشخص إذا كان في نيته خلل، ما يفلح. وهكذا أيضا من أسباب الثبات تقوى الله عز وجل التي هي رأس الأمر. التقوى أن نعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى، أن نستجيب للأوامر الشرعية وأن ننقاد لها بحسن اتباع وبحسن نية، وأن نبتعد عن الذنوب والمعاصي. هذه تقوى الله عز وجل، فهي سبب عظيم للتوفيق والسداد والثبات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا عند المعضلات، عند الفتن، يجعل الله سبحانه وتعالى لهذا المتقي، هذا الصادق، مخرجا فيثبته الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا هو الثبات، يجعل لكم فرقانا، فيتبين لك الحق فتثبت عليه، ويتبين لك الباطل فتنأى عنه وتبتعد، تفر بدينك منه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الآية: ويجعل لكم نورا تمشون به. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لكل خير، سبب لكل خير من خيري الدنيا والآخرة. الناس الآن يشكون من أمور كثيرة تتعلق بدنياهم، فيلجؤون إلى أنواع من الحلول وينسون هذا السبب وهذا المخرج، وهو تقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تقوى الله سبحانه وتعالى سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة من العقوبات ومن العذاب. وهكذا أيضا نتحرى من أسباب الثبات طلب العلم، طلب العلم، فالله عز وجل بعث نبيه بالعلم، بعثه بهذا المقوم الكبير من مقومات هذا الدين. أول ما بعثه بالعلم، وأول ما أمره بوسيلة من وسائل العلم وهي القراءة: اقرأ. هذا أول أمر نزل به جبريل، أول أمر ينزل وأول كلمة تنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل بها جبريل هذه الكلمة: اقرأ. فنهتم بالعلم. والذي نراه من ثبات أهل السنة ومن الخير الذي عندهم وإقبال الناس على دعوتهم إلا بسبب نعشهم للعلم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله، كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة والعلم، أو نجاة والعلم يقبض سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب ذلك، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، الدين والدنيا تذهب إذا ترك الناس العلم وصاروا على جهل. كيف سيعرفون العقيدة الصحيحة وهم على جهل؟ كيف سيعرفون التوحيد والمعتقد السليم وهم على جهل؟ كيف سيعبدون ربهم سبحانه وتعالى وهم على جهل؟ كيف سيميزون بين الأمور وهم على جهل؟ كيف سيعرفون عدوهم من صديقهم وهم على جهل؟ فالعلم نور تستضيء به في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، وبه يكون الثبات وبه يكون الظهور. فأهل السنة رفع الله عز وجل قدرهم وأعزهم وثبتهم، لأنهم ماذا؟ يهتمون بالعلم النافع ويعيشون مع العلم، ما يتخلون عنه. مجالسهم مجالس علم، مجالسهم مجالس علم، ومساجدهم مراكز علم، وبيوتهم كذلك لا تخلو من العلم، فيها المكتبات العلمية، وفيها الأب يعلم ولده ويعلم زوجه، هذا في غالب بيوت أهل السنة. فهذا من أسباب الثبات. وإذا رأيت الرجل بدأ ينحرف ويبتعد عن مجالس العلم فهذا نذير شر، فخذ على يده، سارع بنصحه وبنصرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا الظالم كيف المظلوم؟ أو قالوا: هذا المظلوم كيف الظالم؟ قال: تحجزه عن الظلم وتأخذ على يده. فأنت إذا رأيت أخاك بدأ ينأى عن مجالس العلم فسارع إلى نصرته والأخذ على يده. ونحن نرى عند أن يتحزب بعض إخواننا ويتنكبون الطريق، أول ما يبدأون به البعد عن مجالس العلم، البعد عن مجالس العلم. نعم، فالعلم يحتاج منا إلى همم عالية، وقبل ذلك يحتاج منا إلى أن نتصور أهمية العلم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، أن نتفقه في أهمية العلم وحاجتنا إلى العلم وحاجة الأمة إلى العلم، لابد من هذا. فحينها سنصبر على حفظ كتاب الله وعلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم المسائل، وعلى الجلوس والمزاحمة في حلق العلم. نعم، كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لو كان العلم يسقى كما يسقى الشراب لسقيتكم كأسا كأسا، ولكن لا يحصل العلم إلا بحك الركب، أو كما قال رحمه الله. نعم، العلم ليس كالماء يشرب وترتوي، وإنما لا يتحصل عليه طالب العلم إلا بحك الركب، يزاحم بالركب. جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلس طالب العلم، فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه بحك الركب. وكان يحيى بن أبي كثير رحمه الله يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلا بد أن نفقه أهمية العلم حتى نصبر في طلبه، فهو من أسباب الثبات. وأسباب الثبات كثيرة، ومنها أيضا الذي لا ينبغي لنا أن نغفل عنه: الدعاء. الدعاء الذي يكون فيه الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يكون فيه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وبيده نواصي العباد، وفيه الإيمان بأن قلوبنا بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. هذه العبادة الجليلة التي نغفل عنها، وهذا السبب الكبير الذي نجعله آخر الأسباب إلا من رحم الله منه في كثير من الأمور، نجعل هذا السبب آخر الأسباب، وكان ينبغي لنا أن نجعله في مقدمة الأسباب. تضرع الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فهو الذي أمرنا بذلك. ولا نقول لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، لا نقول بأن الله عز وجل عليم بأحوالنا فيكفي، ذاك حديث باطل، حديث باطل الذي هو مسطر في بعض الكتب، أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أرسل الله إليه جبريل: هل لك من حاجة؟ فقال له: أما إليك فلا. قال إبراهيم: أما إليك يقول لجبريل فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا حديث باطل لا أصل له صحيح. فالله عز وجل عليم بأحوالنا، يعلم ما تكن صدورنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومع علمه هذا أمرنا بسؤاله، أمرنا أن ندعوه. وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا أن ندعوه. والدعاء عبادة، عبادة، الدعاء هو العبادة، نعم مخ العبادة، وهذه اللفظة وإن كان ضعيفة لكن معناها صحيح، الدعاء هو العبادة وهذا هو الصحيح. وذاك اللفظ فيه سند ابن لهيعة، نعم. فنعمل بهذا السبب، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الناس لربه وأخشاهم له وأعلمهم به تبارك وتعالى، المعصوم المغفور له ذنبه المتقدم والمتأخر، هو يدعو بهذا الدعاء. ولما أخبرنا في حديث عبد الله بن عمرو أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بعد أن قرر هذه الحقيقة وعلم الناس هذه المسألة، قال بعدها: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. قلوب تتقلب، قلوب لها أحوال، لها إقبال وإدبار، نعم تتأثر بما يكون حولها، تتأثر بالبيئة. فنحن بحاجة إلى أن نتضرع إلى ربنا وأن نسأله الثبات وأن نسأله السداد، نعم. فمن الدعوات الطيبة: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، كما في الصحيح حديث علي بن أبي طالب. نكثر من هذه الدعوات، وهكذا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، حديث ابن مسعود: إني أسألك الهدى. فنكثر من هذه الدعوات، سؤال الهداية وسؤال السداد، سؤال الثبات، وأن يصرف الله قلوبنا على طاعته، نعم بارك الله فيكم. فالشاهد من هذا أننا والله نفرح عند أن نرى إخواننا على هذا الخير، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما على تقواه وعلى هداه سبحانه، أن يجمعنا على العلم والسنة، وأن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته في جنة عرضها السماوات والأرض. فكذلك نقول للذين طلبوا من أخينا أبي موسى أن يبلغ سلامهم إلينا، نقول وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته لإخواننا المشايخ وطلاب العلم وعامة الناس الذين يحبون السنة من أهل الوادي. ولا شك أن صلتنا بهم كبيرة هناك، وكم نحب أن نزورهم وقد تأخرنا عنهم، لكن كلما عزمنا على الزيارة يحصل أمر ونرجع نقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وإلا فوالله مشتاقون لزيارتهم وهم يتكررون علينا بالزيارة، سواء من بور أو من تريم أو من سيون أو من غيرها من المناطق. أهل الوادي جزاهم الله خير أوفياء، يزوروننا كثيرا ويتفقدون أحوالنا ونحن مقصرون، صلى الله أن يعفو عنا. فنكرر الشكر لكم إخواني في الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.